الرحمن الرحيم.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعن اعدائنا وعلى اعدائنا المسلمين الى يوم الدين. اللهم اغفرني وبرماس وخلقني وصدق الله علينا الله وانصر علينا فداء العلوم في رحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام الاعتراض على منهج القدماء في علم الأصول، وكان الكلام في الاعتراض الثاني في المحقق الأصفهاني الكومباني رحمه الله، الذي يدور مدار توسيع مباحث الألفاظ، وأن هناك مباحث اعتبرت من مباحث الألفاظ وليس كمباحث تقسيمات الأحكام. وتصدى بعض الأساطين لرد كلام الشيخ الأصفهاني، وجعل هناك مبررات لإلحاق مباحث تقسيم الأحكام بمباحث الألفاظ، أليس كذلك؟ وذكرنا المبرر الأول والثاني، وكنا في المبرر الثالث على ما أتصور، في المبرر الثالث، وملخصه سريعا أن هناك مسلكين بين في علاقة اللفظ بالإنشاء، إما مسلك إبرازي أو إيجابي. إبرازي تعبر عنه أن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا الأشياء في النفس. والمسلك الآخر المشهور وهو النسبة الإيجابية أو العلاقة الإيجابية. أن اللفظ الإنشاء يوجد المنشأ، وهذا ما أيضا نحن ملنا إليه، ذهبنا إليه، أن كلام المشهور في العلاقة الإيجابية أسلم. من هنا كانت معرفة أسرار الألفاظ إن صح التعبير ومطاويها ومضامنها لها أثر كبير في فهم المضامين. استطردت استطرادا لكن مهم جدا هنا في هذه النقطة، أتمنى أن يفهم جيدا، يستوعب جيدا. عليه السلام.
سلام.
وأن نعرف كيف نستخرجه بما له من أثر كبير في الاستنباط. وذكرنا أن الدواعي للإنشاء تختلف، لذلك دراسة اللغة كدراسة فقط قد لا تكفي، بل نحتاج إلى امتزاج مع اللغة ومع النصوص خصوصا أننا نتعامل مع أعلى نصوص اللغة العربية، القرآن والسنة.
حتى الروايات كروايات.
ها. تدفعنا مثلا إن شاء الله راح نجي الكلام إذا درست أشعار العرب وقصائد العرب ونهج البلاغة والقرآن وغير ذلك، يمكنني أن أعرف مطاوي الروايات وما بين السطور مما ينفعني في الاستنباط. وذكر أن من المسائل المهمة معرفة دواعي الإنشاء، يعني ليس بآخذ بس الرواية مثل ما هي وألفاظها قدر ورد في اللسان ورد كذا، هذا ليس لايك. دواعي الإنشاء متعددة، ذكرنا منها التشريع ولعله أكثرها، يعني من الدواعي التشريع. هذا حلال، هذا حرام، أجزاء الصلاة، لا تعد الصلاة إلا من خمس، ولا هو المجر طاهر، نجس، بالآخر. هناك إذن دواعي للحديث أو للنصوص أو للقرآن، هو داعي التشريع.
مرحلة متأخرة عن اللون، مرحلة متأخرة عن اللون، معرفة الداعي ليس من أصل.
صحيح، ولكن مع التمازج بينها بين يصير الفاظ الأصغر، لماذا استعملها هو؟ يعني هذا المنشئ لماذا استعملها؟ نفهم الداعي حينئذ، أو كيف استعملها نفهم الداعي.
هذا بلغة مناطقة بربط السياق، يعني في مصطلح عندنا الآن جديد، يعني
هو
بربط السياق موجود،
هو موجود يعني مصطلح مش جديد، لا موجود يعني هذا سياق الكلام. فهم صح التعبير، أنا سميته لحن الخطاب. في لحن، هناك داعي، راح تجي إن شاء الله أصطلح الخطاب، هناك داعي، داعي الاستنهاضي كما ذكر. مثلا عم لخص الموضوع الأمس، من بات وأصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، نفع عنه الإسلام كليا. هذا ليس في مقام تشريع بل في مقام استنهاض. ولذلك لو كان لا أخذنا الرواية كما هي، حينئذ يصبح ليس مسلماً، كافر، هو تبين زوجته يكفر، يعني تبين زوجته وتقسم تركته ويصبح نجساً مثلاً على بعض إلى آخره، على المشهور وغير ذلك. مع أنه ممكن ولو كان داعياً تشريعياً لأصبحت الرواية معارضة بروايات الشهادتين، من تشهد الشهادتين أو مسلم، صار في تعارض بينهما. مع التعارض نرى حكومة أو ورود أو تخصيص أو تقييد أو جمع عرفي، فإن لم يكن استحكم التعارض وجئنا إلى باب التعارض وكيف نحل أبواب التعارض. شيء مع العلم أنه لم يفعلها أحد، ولماذا؟ حأنصح وهو صحيح، لأن الرواية ليست في مقام تشريع بل في مقام استنهاض أو في مقام تهديد. كما لو أقول مثلا، أقول لأبني إذا طلعت برات البيت كسر لك جرالك، وما أكسر لك جرالك، بس في مقام جعل الوازع عنده تأديب والتهديد حتى يسوي شيء الأقل. قد أضرب مثلاً، بس إنه كسر ليش راح كسر؟ وكثير من الروايات بهالمعاني لا تأخذ كما هي الرواية. مثلاً في مها الداعي مثلاً الثالث الذي ذكرناه التحقير، وذكرنا رواية مثلاً أنجس من الكلب، يعني رواية مثلا قال ذكرنا النص تغتسل، أحسنتم، محمد بن علي بن حسين في العلل عن محمد بن عبد الحسن عن محمد بن حسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد محمد بن حسن عن ابن علي بن فضل الأخري عن عبد الله بن كير عن عبد الله بن أبي عفور عن الرواية الموثقة قال وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام فيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه الناصب لنا أهل البيت أنجس منه لاحظوا الرواية قد بعضهم وهم بالوسائل الجزء الأول الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاد الحديث الخامس وهناك عدة أحاديث من المعنى هي ليس حديث واحد لكن باب الترتيب يعني البعض مثلا يأتي يقول أنجس من الكلب الكلب نجس هو نجس خلاص صار نجس خبثيا يعني لازم طهر من الناصب لكن من يمتسج باللغة أقل هناك احتمال أن تكون الرواية في مقام تحقير وليست في مقام إنه نجاسة خبثية الذي طهر إيديه مرجوز يصلي من وراء غسالته وتحب تشعر بهذا من أي كلمات يقول فهو شرهم هل ترى الخبث يتبع الشر وعدم الشر؟
خلينا هذا كذلك شرهم تراجع على المجوس
ها
الناس
إن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه يعني دل على النجاسة هنا تشعر أن النجاسة ليست في مقام نجاسة خبثية لا
معنوية
يعني نفس النجاسة نجاسة من النجاسة ليش يقول أنجس لو فرضنا أن شيء أنجس يعني بناء على كلام أبي حنيفة في القياس عندنا لو فرضنا بس كلمة شرهم كلمة شرهم يعني نجاسة غلمانية صح تعبير داخلية الرواية في مقام التحقير ولذلك إذا كانت في مقام التحقير ولا تدل على نجاسة خبثية لا معنى للاستدلال بها على نجاسة الناصب.
كلام المتنبي يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه. إلا العبيد الأنجاس منك.
إلا العبيد الأنجاس بينك. بدل من النجاسة تستعمل. إنه هذا يدل على استعادة استعمالها.
استعمالها. هنا بس الداعي إلى نجاسة اليهودي النصراني هي الظلمانية نجاسة خبثية. ليش لا نخلي نجاسة اليهودي النصراني؟
أبي أدلة أخرى.
بس
هو عندما يقول
في واحدة موضوع
ها صحيح عندما يقول أنت ليه لماذا نقول نخرج إذا من يمتزج باللغة يخرج حينئذ يعني يستضيفها مطاول كلمات ويخرج حينئذ عن الصناعة لما هي الصناعة يفهم أكثر يفهم أعماق الرواية أكثر ودلته أكثر طبعا هذا زائد مثلا رواية أخرى هذه الرواية في مقام تحقير تؤيدها الرواية التي قبلها في نفس المصدر مرسلة ابن أبي عفور يؤيد هذا الكلام عن الصادق عليه السلام قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام أن فيها غسالة ولد الزنا لذلك معلم أن ولد الزنا على مشهور أنا طاهر وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ايش معنى إن صار ولد إذا أخذنا الرواية مثل ما هي يعني كصناعة
شوف
نجاسة بس تأمل فيها ابن الزنا بضل سبعة اللي سبعة آباء نجس
شنو ذنبه هو
ولا أحد يقول بذلك فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون عند الله أهون عند الله من الكلمة. مطاوي الكلمات شو معناها؟ تحقير الناصب وليس تنجيز خبثه. هكذا والله العالم، هكذا نستطيع طبعا. هنا له مثلا وهو لا يكثر إلى سبعة آباء، كثيرا ما تأتي لفظ 77 كناية عن التكثير وليس مراد نفس الرقم. هذه الرواية أعتقد توضح الرواية الأولى، بس عندك الظهور في شو؟ في التحقير وليس في النجاسة الخبثية. ما عندي نجاسة خبثية. فهو عبارة عن توهين
معنوية
وتحقير.
بالنسبة للكبشة هذا المجهول، الله خلقه وخلقه فوق الأرض في النجاسة وفوق السدد،
هو مرتاح،
هو بالمطلق
هو مرتاح. فلا تصلح حينئذ كلمة أهوى من الكلب، فلا تصلح دليلا هذا المجهول لتنجيس الناصب. لأنها ليست في مقام تشريع.
سيدنا يقول شرب نجس لأنه كان إنسان وتارةً كان إنسان وسارق ولا شرب شرب.
وتارةً تكون الرواية
شنو عن خراب؟
تكون الرواية
وتارةً تكون الرواية في مقام تطبيق السيرة العقلائية، تطبيق ليست في مقام إنشاء وجعل كالأخبار الآمرة بالأخذ بخبر الواحد. أخبار واردة بالأخذ بخبر الواحد، خذ ما اشتهر بين أصحابه، هذا أمر بالأخذ بالخبر، فلا تصلح لأخذها دليلا على الجعل. لذلك المهم جدا نعيني رحمه الله يرى أنها أن الدليل على حجية الخبر ماذا؟ سيرة العقلاء، والروايات كشف عن سيرة العقلاء. لا أدخل لا أدخل بعضهم خصوصا بعض القدماء كان يقول لا، الروايات جعل لحجية الخبر. إذا قلنا أنها جعل حينئذ يختلف التعامل. إذا كانت ليش يختلف التعامل؟ إذا كانت دليل الخبر هو سيرة العقلاء ففي كل مناحي الخلاف، خبر الواحد الثقة حجة أو لا، خبر العدل حجة أو لا، خبر يجب أن يكون عادلا أو لا، ثقة مع ثقة عن ثقة أو لا، المستفيد كيف وضعه، خبر الحسن الممدوح إلى آخره. ترجع ساعتها شو؟ إذا قلنا بأن سيرة العقلاء هي الدليل والحجة، شو بيطلع بالنتيجة؟ نعود إلى العقلاء فيما يقولون حتى في التعارض. هذه نقطة مهمة، لا نعود إلى الروايات خذ ما اشتهر الروايات العلاجية، بل نرجع إلى 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 سيرة العقلاء. وإن كانت الروايات أو النصوص هي الدليل فلنرجع إلى النصوص، لها إطلاق أو ليس لها إطلاق. بعبارة أخرى الدليل هو الذي أعود إليه في الفروع أيضا عند الشك في الفروع. وكذا تكرار المسألة أنه عندما أستدل على أمر الدليل الذي يدلني عليه يكون أيضا دليلا في مسائل الاختلاف. يعني مثلا خبر واحد إذا قام الظن على خلافه، إذا قام الظن على خلاف هذا الخبر وخبر صحيح، عندي خبر صحيح وأظن خلافه، أو قامت شهرة على خلافي من قبيل مثلا المسح على الحناء أو مما يمكن إخواننا حتى بالمنفيلة في الوضوء على المنفيلة المسح على الحناء في رأس الأحنة في رواية عندنا معتبرة لا بأس بسردها البالي. هذه الرواية معتبرة ومع أنها ليست مسحا لا على الشعر ولا على البشرة، لكن اشتهر عدم العمل به واشتهر خلافها في الفتوى. فإذا قام خبر الظن على خلافه بالعكس، يعني هذا مش معلوم هل هذا الخبر صحيح، يعني خبر سنده صحيح أخذ به أو لا. كيف بدي أعرف؟ نقول هكذا، إن كان دليل حجية الخبر سيرة العقلاء، فبشوف فارع حين أرجع للعقلاء ماذا يقول. وإن كانت دليل حجية الخبر النصوص أقول هناك إطلاق فأعمل به مثلا. فإذا الدليل الذي يدلني على أمر هو بنفسه يدلني على فروع هذا الأمر ومسائله الخلافية. على الحكم الدليل بالضبط. فإذا الروايات مثلا التي تقول بوجوب الأخذ بالخبر إن كانت في مقام بيان يعني تطبيق ما عند العقلاء ما عند الناس، حينئذ أرجع إلى ما عند الناس، لها أثر كبير يعني في الاستنباط. وإن كانت في مقام تأسيس وجعل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا آية قرآنية، إن كانت هي التي تجعل لي هي الدليل على حجة الخبر، يعني هي الدليل على الجعل، يعني أعود إليها حينئذ في كل مسائل الفروع المختلف عليها. أما إذا كانت لها كاشفة عن سيرة عقلائية، حينئذ الكاشف لا أعود إليه بل أعود إلى المكشوف المنكشف عنه، أعود إلى السيرة حينئذ. تارة تكون وتارة أخرى يعني تكون في مقام الإرشاد إلى حكم العقلاء، كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا تكون دليلا على الجعل الشرعي. وتارة في مقام بيان مصلح كأخبار التداوي، والصادق عليه السلام يرى ولدا جميلا صورة فيقول كأن أمه أكلت فيه السفرجل، يرى ولدا جميل الصورة يقول كأن أمه أكلت فيه السفرجل. إرشاد إلى أي شيء؟ إلى أمر واقع، كما كثير من الروايات في الفلك وفي الأرض وفي السماء وإلى آخره، بيان أمور واقعية وليست في مقام أمر أو جعل تشريع. وتارة راح تجينا الشاهد راح نستفيد منها الآن في مقام بيان فطرة بشرية، في فطرة كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يقول لأهل الكوفة إن لم يكن لكم دين ولا تخافون الموت فكونوا أحرارا في دنياكم. طيب الحرية الآن العالم كله عم يطالب فيها، يعني إعادة إلى الفطرة البشرية أكثر من في فطرة. ونحن عيادة اليوم لمدرسة الفقه تفيد إن شاء الله. نرجع للمبرر الثالث نقول الذي ذكره في العلاقة بين الإنشاء بين اللفظ والإنشاء، هو مسلم أن الألفاظ نسلم أن الألفاظ لها معان تختلف باختلاف الدواعي وتفهم مما بين السطور. أسميناها لحن الخطاب، المضامين، تضمينات، وتفهم من نفس الرواية لا من منظومة أخرى. يعني مثلا قد بعضهم أشكل على هذا الكلام أنه من باته أصبح حوالي 200 مسلم، هذا تفهم من النصوص الأخرى، من الأدلة الأخرى أنه لا يخضع الإسلام. لا، من نفس الرواية. هنا قوة الفقيه، ولا بيصير كمبيوتر بيصير فقيه، ما أنا مش كمبيوتر زي مسلم. هنا قوة الفقه، من أسباب قوة الفقه أن أنظر إلى مطار السطور وأستغفر، وقوة الاستغفار. ولذلك يبقى، لكن يبقى نفس الإشكال. لماذا؟ لأن هذا ليس مبررا لجعل القسم الثاني، يعني تقسيمات الأحكام من مراحل الألفاظ، مش مبرر. والبيان نفس البيان كما في المبرر الأول. المبرر الرابع الذي ذكر، وأنا أذكر هذه المبررات لفائدتها، وأن كانت كنا رديناها بالردة كلها، لكن هذه المبررات مهمة جدا في الإضاءة على كيفية الاستنباط. المبرر الرابع ملخصه، هو طويل لكن ملخصه، أن اللغة تعكس ثقافة المجتمع. مثلا الجملة الإسنادية، الجملة الإسمية الإسنادية، عندما أقول زيد قائم في اللغة العربية لا تشتمل إلا على طرفين غالبا، تقول زيد قائم، الموضوع والمحمول، من دون وجود لفعل الكون. إذا أقول زيد يكون قائما، وإذا قلت يكون قائما يكون لها معنى آخر. زيد قائم تختلف عن زيد يكون قائما، وهذا يعرفه أهل المحاور. فإذن زيد قائم ليس فيها فعل الكون. أما في كثير من اللغات ففعل الكون موجود. الجملة عبارة عن الموضوع والمحمول زيد قائم وبينهما فعل الكون أيضا، مثل أست اللغة الفارسية، أست دائما موجودة في الجمل الإسنادية، زيد قائم زيد قائم أست يكون. أو في اليونانية أستين، أو في الإنجليزية إز، ما فيك شيء إز أبدا، هي إز كذا ما فيك شيء. في الفرنسية إيه يعني أست، دائما فعل الكون موجود. هذا يدل على اي شيء؟ يدل على ان في ثقافة الانسان العربي، في الثقافة العربية هناك اتحاد واندماج بين المحمول والموضوع، او هوية عبروا عنها، هو بحيث أن الإثنينية تكاد تكون مفقودة، صاروا شيء واحد. بينما في اللغات الأخرى الإثنينية والتعددية تبقى محافظا عليها، يظلوا اثنين الموضوع والمحمول، ما في اندماج. يعني ليست مسألة أن من لغة العرب الاختصار، لا، غير الاختصار، في معنى آخر. بناء على هذه العلاقة الوثيقة هناك اختلاف كده. هيك من باب شيء يذكر استطراد خفيف صغير. تلاحظوا أستين وأستين إز بالإنجليزي وأستين هي أست بالفرنسي. طب كلها نفس اللفظة تقريبا. كلها تقريبا نفسها يعني معناها أن جذر الكون الأساسي واحد في هذه اللغات. هكذا السفيس. السفيس. بالضبط. وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين اللغة وبين المفهوم الذي تحمله بين ثناياها، ثنايا اللغة هذا الذي نركز عليه، بحيث لو تغيرت اللغة لزالت بعض الخصوصيات أو مقومات المفهوم. حينئذ يصعب التفكيك بين الاعتبار القانوني، بين الجعل القانوني واعتبار الألفاظ، وبين اعتبارات أخرى بين الألفاظ واللفظ المعبر عنه، بحيث نبحث عن الاعتبار مجردا عن ثوبه اللفظي. مع أن هذه الصياغة اللفظية تحافظ على بعض خصوصيات المفهوم وسماته التي تنفعنا كثيرا في عمليات الاستنباط. صار وقتنا قليل، هنخلص اليوم. المبرر الرابع أو المبرر الخامس، طبعا الرد عليه الكلام في هذا المبرر الرابع نفس الكلام في السابق، ما راح نعيد يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في السابق تمام. أنا نسلم هذا، لكن لا نرى لحد الآن موجبا لإدخال النوع قسم الثاني من مباحث الألفاظ في مباحث الألفاظ لحد الآن. الحكم ينقسم إلى تكليف الوضعي كان بلفظ أو بغير لفظ، ينقسم إلى نفسي وغيري كان بلفظ أو بغير لفظ. قد نكمل إن شاء الله المبرر الخامس. قلت لكم هذه المبررات نذكرها لأهميتها في مقام الاستنباط والإضاءة عليها أمر مهم جدا، وإن كانت موجودة والحمد لله رب العالمين.